السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيبدو أن وقفنا على باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه كذا. نبدأ بالقراءة كما هي عادتنا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرنا والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقوم يسمعون فما زال يكررها. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم سلم ثلاثا، واذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا. حدثنا عبده بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس رضي الله عنه أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عمارة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك مالك عن عبد الله
بالفتح بالفتح ماهك
عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد رهقنا الصلاة العصر، فلما توضأ فجعلنا نفسه على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
هذا الباب يبين فيه البخاري رحمه الله تعالى أدبا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم التعليمية والتبليغية، فكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه قد يعيد الحديث ثلاث مرات ليتيقن من أنه فهم عنه، لأنه لو تكلم به مرة واحدة فربما كان الكلام متواصلا ومدارك الناس تختلف، فربما كان هناك من لا يستطيع تجميع الأفهام التي يتناولها ذلك الحديث، والضعيف هو أمير الركب، فهو صلى الله عليه وسلم يبين للدعاة والمصلحين والعلماء أنه ينبغي أن يراعوا أفهام الناس، وهذا في مواطن كثيرة مثل تجنب الإغراب في الحديث. ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وهكذا في مسألة تكرار الكلام والجواب عما يشكل مثل ما سيأتي معنا أيضا إن شاء الله تعالى. فكل هذه من المقامات التي ينبغي للمعلم أن يراعيها، وقد طبق ذلك صلى الله عليه وسلم عمليا كما أشار إليه البخاري في البداية فيما ساقه من معلقات، وما أورده أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا بالإضافة للكلام النظري الذي نقله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأنس رضي الله تعالى عنه وهو يخبر عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ميزة الأحاديث الأخرى أن فيها تفصيلا وبيانا لتلك المواضع التي أعاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم العبارة 3 مرات لتفهم عنه. علق البخاري بادئ ذي بدء قوله صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، مع أنه أخرج هذا وهو من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي معنا في كتاب الشهادات. وأول الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال ذلك 3 مرات، قالوا بلى يا رسول الله، فذكرها ومن جملتها أنه قال صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، ولأهميته صار يكرر ذلك مرارا 3 أو ربما أكثر. وهكذا أورد البخاري أيضا معلقا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بلغت 3، يعني قالها 3. وهذا أيضا طرف من حديث سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود وربما غيره. وأول ذلك الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أي شهر هذا، أي بلد هذا، أي يوم هذا، ويجيبونه صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم، إلى آخر الحديث. وقد ورد هذا من حديث ابن عمر ومن حديث غيره كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أبواب متعددة. والشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم هل بلغت، يقولها 3 مرات. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى بإسناده المتصل حديث أنس رضي الله تعالى عنه فقال حدثنا عبده، وهذه الطبقة فيها عبده بن عبد الرحيم المروزي، ولكن هذا الراوي لم يخرج له البخاري شيئا. والذي في هذه الطبقة وهو من شيوخ البخاري هو عبده ابن عبد الله الصفار، كما جاء مصرحا باسم أبيه في الرواية التالية، وهذا من شيوخ البخاري. وأما عبدة ابن سليمان الكلابي فإنه ليس من شيوخ البخاري، بل لم يدركه البخاري، لأن وفاته قبل ولادة البخاري بنحو 7 سنوات، لأنه توفي 87 للهجرة. هؤلاء هم الذين اشتهروا بأنهم اسمهم عبدة، ولا شك أنهم يختلفون في أسماء آبائهم، وأيضا في بعض المتعلقات بهم في من أخرج له البخاري أو اختلاف الطبقة. عبدة هنا يروي عن عبد الصمد، وعبد الصمد هذا هو عبد الصمد بن عبد الوارث من أئمة أهل البصرة. عبد الصمد يروي عن عبد الله بن المثنى، وعبد الله بن المثنى من ذرية أبي طلحة أو من ذرية أنس، فهو من بيت أنس رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن المثنى يروي هذا الحديث عن ثمامة بن عبد الله، وثمامة يروي هذا الحديث عن أنس، فهذا من حديث أهل البيت بعضهم عن بعض. وثمامة هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هذا من روايته عن جده. أنس رضي الله تعالى عنه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم 3، وإذا تكلم بكلمة أعادها 3. إذن هذا واضح من أدبه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أيضا هذا الحديث في باب التسليم والاستئذان كتاب الأدب، وفيه أنه من طريق إسحاق بن منصور عن عبد الصمد، يعني أن إسحاق بن منصور تابع عبده ابن عبد الله الصفار شيخ البخاري هنا. والإمام أحمد أخرج هذا الحديث أيضا عن عبد الصمد بن عبد الوارث، فهؤلاء ثلاثة كلهم يروونه عن عبد الصمد مثل ما هنا، يعني باللفظ الأول. وهذا قد يشعر بأن اللفظ الأول هو المشهور وأن اللفظ الثاني ليس بمشهور، مع أنه بنفس الإسناد وبمعنى الحديث، وهذا في الحقيقة يدعو للتساؤل، هل هما حديثان أو ماذا؟ لأن الإسناد هو عين الإسناد، فشيخ البخاري هو عبده بن عبد الله الصفار، ويرويه عن عبد الصمد عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس، لكن لفظه كما ترون أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، وهذا جاء في الرواية السابقة لكن جاء في آخرها. هنا زاد حتى تفهم عنه، قال: وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، وهذا بمعنى صدر الحديث السابق، لكن هنا زاد لفظة سلم على قوم، أو إذا أتى على قوم فسلم عليهم. فالحقيقة أن هذا قد يشعر بأن الحديثين حديث واحد، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنهما حديثان، يعني اتحاد الإسناد في الموضعين كليهما يشعر بأنهما حديثان. أما لو كان الخلاف جاء بين بعض الرواة لقلنا إن هذا من الرواية بالمعنى ومن الزيادة التي تأتي من بعض الرواة فيكون حفظ ما لم يحفظه غيره. أما وقد جاء الحديث الثاني بعين الإسناد الأول، فهذا دليل على أن البخاري قصد جعل هذا حديثا غير ذاك، وأنه لو كان هذا الحديث هو عين ذاك الحديث لكانت الرواية الثانية هذه تكفي عن الرواية السابقة. لكن مثل ما قلت لكم يبدو والعلم عند الله تعالى أنهما حديثان. هذا الحديث الثاني الذي فيه حتى تفهم عنه، كان أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك قد أخرجه في مستدركه مستدركا إياه على الشيخين على البخاري ومسلم، لكن أخرجه بلفظ حتى تعقل عنه، يعني تعقل بدل تفهم، والمعنى واحد، يعني هذا من الرواية بالمعنى فتفهم وتعقل بمعنى واحد. واستدركه عليه الحافظ الذهبي وبين بأنه قد أخرجه البخاري، وفعلا هذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم. أما ما تضمنه الحديث فهو عين المعنى الذي سبقت الإشارة إليه، والذي يبينه ما ترجم به البخاري في أول الباب من هذا الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله مرارا عديدة، حتى عرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنه ذلك مثل ما عرفه أنس رضي الله عنه هنا. أما بالنسبة للحديث الثالث الذي يرويه البخاري عن شيخه مسدد بن مسرهد، ومسدد يرويه عن أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو عوانة يرويه عن أبي بشر، وأبو بشر هذا هو جعفر ابن إياس المعروف بجعفر ابن أبي وحشية، راوي مشهور ويكثر الرواية عن سعيد بن جبير، إلا أنه في هذا الحديث يروي عن يوسف ابن ماهك، وربما كان عندكم في بعض الطبعات أو ربما في كلها بكسر الهاء، والمعروف أنه بفتح الهاء. وأما بالنسبة لصرفه من عدمه فمنهم من يصرفه فيقول يوسف ابن ماهك، ومنهم من لا يصرفه فيقول يوسف ابن ماهك. فبالنسبة لصرفه من عدمه هما وجهان. يوسف يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث من الأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على إخراجها، وقد أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، يعني أننا قد أخرنا الصلاة. فمعنى أرهقنا الصلاة يعني أننا أخرناها أو تأخرنا عليه. وهذه الصلاة هي صلاة العصر، وقد بينها بقوله صلاة العصر، يعني أعني صلاة العصر. قال: ونحن نتوضأ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا عنهم، وهم قد تقدموه حتى جاءوا إلى ماء من المياه فأخذوا يتوضؤون، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتوضؤون استعدادا لصلاة العصر التي تأخروا عنها. يقول: فجعلنا نمسح على أرجلنا، لعله بسبب شح الماء وقلة الماء، وهذا معهود في السفر أنه قد يحصل، خاصة في تلك الأزمان التي لم يكن عندهم فيها من الوسائل ما توفر عندنا في هذا الزمن، نحمد الله ونشكره. يقول: فجعلنا نمسح على أرجلنا، يعني أنهم لا يبلغون الماء على الأرجل، وإنما يمسحون أو يسيرون الماء، فربما أصاب بعض الرجل وربما قصر عن بعضها. فنادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. فقد جمع صلى الله عليه وسلم هنا بين أمرين مهمين: الأمر الأول رفع الصوت ليبلغ صوته كل من كان مقصودا بهذا الخطاب، وهم أولئك الصحابة الذين تفرقوا وكل منهم يريد الاستعداد لصلاة العصر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يسمعوه كلهم. ثم أكد ذلك بالتكرار، وقد حصل الشك هنا هل كان هذا النداء أو هذا التنبيه مرتين أو ثلاثا، وهذا يتلاقى مع المقصود السابق. فإذا تيقن المعلم أو المصلح أو المنبه بأن الكلام قد فهم عنه فلا بأس أن يقصر عن ثلاث مرات بمرتين، أو إذا تأكد أن المرة الواحدة كافية فلا بأس بذلك. وليس كل الأحاديث التي يبلغها صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم يعيد فيها الحديث ثلاث مرات، وإنما المعهود والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصنع ذلك إذا دعت إليه الحاجة. وإلا فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رويت عنه كثيرة، ولم يذكر أحد من الصحابة في كثير منها أنه صلى الله عليه وسلم أعاد ذلك الحديث ثلاثا ولا مرتين، وإنما ينقلون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مع ما ذكر في هذا الباب من الأحاديث وربما غيرها من الأحاديث، كل ذلك يشعر بأن المعلم إذا احتاج إلى التكرار ليفهم الناس عنه فإنه ينبغي له أن يكرر، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا بأس من الاقتصار على مرة واحدة. وهذا الحديث من الأحاديث التي موضعها وبابها في كتاب الطهارة في صفة الوضوء، ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى هناك، لكن لا نخلي هذا الموضع من الإشارة إلى بعض الأمور المهمة فيه، يعني في هذا الحديث. فهذا الحديث في الحقيقة هو قاصمة الظهر للرافضة، ولكل من يمكن أن يلتبس عليه الأمر ممن قد يقف على بعض الأحاديث غير الصحيحة التي فيها النقل عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعلي رضي الله تعالى عنه أنه مسح على النعل أو ما إلى ذلك، فهذا كله لا يصح، ولا بد من الأخذ بالقول المحكم، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا التهديد والوعيد. فويل معروف بأنه واد في جهنم، فلا يمكن أن يتهدد ويتوعد أحد بهذا العذاب الأليم نسأل الله العافية بهذا الوادي إلا في أمر خطير، أمر واجب على الناس ويحرم عليهم تركه، وهو تبليغ الوضوء لجميع القدم، فلا يترك منها لا مقدار الظفر ولا شيء من اللمع التي يمكن أن تحصل كما ورد في بعض الأحاديث حديث صاحب اللمعة وهكذا. فهذا الحديث حديث محكم وواضح وبين، فهو صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، والعقب عقب الرجل هو المكان الذي ليس بناتئ بل الداخل، ومن عادة المكان الداخل أنه قد ينبو عنه الماء فلا يصيبه، أو لو أصاب بعضه لم يصبه كله. وما دام صلى الله عليه وسلم قد أكد على هذا الموضع فمن باب أولى غيره، من باب أولى غير هذا الموضع من المواضع الناتئة والظاهرة والتي يسهل غسلها، لأن هذا الموضع يحتاج إلى دلك في الغالب وإلى تبليغ للماء إليه. إذن هذا يدل على أنه لا يكتفى في الرجل بالمسح اللهم إلا ما وردت به السنة من المسح على الخفين. وأما قراءة آية المائدة بقراءة الجر فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإن هذا قد وجهه العلماء بما يشفي ويكفي، خاصة أئمة التفسير، بالإضافة إلى ما ورد في كتب الفقه خاصة التي تعنى بالخلاف، وبالذات كتب التفسير التي يسهب أصحابها في التفصيل في مثل هذه القضية، وعلى رأسهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فإنه قد أطال وشفى وكفى، وكذلك أيضا غيره كالقرطبي وغيره، وبالإضافة لبعض كتب الفقه الأخرى ككتاب المحلل بن حزم، وهو من الكتب التي أسهبت في هذا وبين المراد. وذلك أن آية الجر في قوله جل وعلا وأرجلكم إما أنها محمولة على المتابعة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والمتابعة هذه ترد ظاهرا يعني فيما يتعلق بالحروف مع اختلاف معناها، مثل ما قالوا عن جحر ضب خرب، فالخراب إنما هو للجحر وليس للضب، وإذا كان الجحر مرفوعا فكيف وصف بصفة مجرورة؟ هذا لا يأتي، لكن قالوا هذا يأتي على الإتباع، فبما أن الجر حصل للضب وهنا يزول اللبس، العرب لا تستعمل هذا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه اللبس، إذ لا يمكن لأحد أن يتصور أن الخرب هو الضب، هذا بعيد عن الأفهام، ومثل ما قالوا خرق ثوب المسمار، يعني الآن أيهم الخارق وأيهم المخروق؟ المسمار هو الخارق والمخروق هو الثوب، فالثوب جاء مرفوعا والمسمار جاء منصوبا، فهل يعني يمكن أن يكون الثوب هو الذي خرق المسمار؟ ف بلا شك أن الأفهام لا تتقبل هذا، فهذا مما قد يأتي ويجيزه العرب، لأن الإعراب عن الحركات التي تأتي إنما تأتي لإزالة اللبس ولبيان المعنى بتمامه، فإذا تم المعنى وانتفى اللبس فإنهم قد يتساهلون في هذا، وهذا من النوادر التي تأتي في اللغة، ولكنها تذكر للتنبيه على بعض المواضع التي يحتاج فيها إلى التنبيه. هذا بالإضافة لبعض الأقوال الأخرى التي قيلت في الآية، وذلك أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإذا كانت الآية قرأت قراءتين، قراءة النصب وقراءة الجر، فقراءة النصب لا إشكال فيها، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعاد الأرجل معطوفا على اليدين على المغسول، فهذا يعني أنها مغسولة، فهذا لا لبس فيه ولا إشكال، ولكن الإشكال في قراءة الجر وأرجلكم، لأنه عاد على المفسوح على المنسوح وهو الرأس، فهل يمكن أن تجيز الشريعة أو تدل الآية على جواز الاكتفاء بمسح القدمين؟ الجواب لا، وإنما قالوا إن هذا للتدليل على المسح على الخفين، فالقدمان إما أن تكون مكشوفتين فحقها الغسل كما في آية النصب، وإما أن تكون مستورتين فحقها المسح كما جاء في آية الجر، فكأن هناك آيتان، يعني آية لبيان المغسول وهي آية النصب، وآية لبيان الممسوح وهي آية الجر، وهذا معنى قولهم إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والذي يدل على هذا بصراحة هي السنة، فالسنة جعلها الله مبينة للقرآن وموضحة له، ولم يرد في حديث صحيح البتة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على قدميه هكذا وهما مكشوفتان، وإنما ورد المسح فيما إذا كان هناك خفان على القدمين، أما وهما مكشوفتان فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في شيء يصح ولا يثبت أنه مسح، ولو كان ذلك جائزا لبينه صلى الله عليه وسلم، فما دام أنه عليه الصلاة والسلام على كثرة وضوئه وعلى كثرة الأحاديث التي وصفت وضوئه، ومن أشهرها حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو وغيرها من الأحاديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعضها قريبا في كتاب الطهارة، فكل هذه الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في شيء منها أنه عليه الصلاة والسلام مسح على قدميه. إذن فعله عليه الصلاة والسلام وكثرة نقل صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم بالإضافة لمثل هذا الحديث وأمثاله، ويل للأعقاب من النار، كل هذا يدل على أنه لا بد من غسل القدمين، والله تعالى أعلم، ولعله يأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى في كتاب الطهارة بإذن الله. تفضل الذي بعده. بقوله باب تعليم الرجل أمته وأهله، أي أن هذا هذا مما يندب إليه. والحديث الذي أورده يدل على هذا كما سيأتي معنا، ويدل عليه أيضا صنيعه صلى الله عليه وسلم مع أهله، فإنه كان كثير التعليم لهم، ولذلك كانت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن أعلم نساء الأمة، وأعلمهم عائشة رضي الله تعالى عنها، لما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا قريبا من كونها رضي الله تعالى عنها كانت كثيرة السؤال، كثيرة الإلحاح، حريصة على التعلم والفهم. وحتى غير العلم الشرعي كانت رضي الله تعالى عنها تحرص على تعلمه، ففيما أخرجه الحاكم وغيره بسند صحيح عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول عروة: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمّا، إذا رأيت علمك بالحديث بالكتاب والسنة قلت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة، يعني ليس بغريب أن تكوني أعلم الناس، ولكن الطب من أين أخذتي؟ هذا دليل على أنها رضي الله تعالى عنها كان عندها معرفة بالطب. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مسقاما، يعني كثير الأمراض، وكان يأتي إليه أطباء أو يأتي إليه الأطباء، فكنت أتعلم ما يذكرونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الطب. هذا دليل على نبهتها رضي الله تعالى عنها. هنا ذكر البخاري هذا الحديث ورواه عن شيخه محمد ابن سلام قال: حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا صالح بن حيان، ويقال له أيضا صالح بن حي، وهذا لقب لجد صالح، وإلا فاسمه كاملا صالح بن صالح بن مسلم ابن حيان. وصالح هذا ثقة مشهور، وفي طبقته أيضا راو يقال له صالح بن حيان القرشي، لكن صالح بن حيان القرشي ضعيف، ولهذا قد يلتبس هذا على بعض الذين لا يدركون الفرق بينهما، لأن هذا يقال له صالح بن حيان وذاك يقال له صالح ابن حيان، لكن ذاك ضعيف وهذا ثقة، ويمكن التمييز بينهما عن طريق الشيوخ والتلاميذ. فإذا وجدت شيخا لم يروي عنه إلا الضعيف ولم يروي عنه الثقة، فمعنى ذلك أن صالح بن حيان هذا هو الضعيف. وإذا وجدت شيخا روى عنه الاثنان فلا بد أن تجد الراوي عن صالح يروي عن أحدهما ولا يروي عن الآخر، فيتميز بالتلميذ. لكن لو افترضنا أن التلميذ هذا أو الراوي روى عن الاثنين والشيخ روى عنه الاثنان، فإنه لا بد أن يبين في الإسناد، يعني لا يجوز للراوي ترك مثل هذا، فلا بد أن يبين في الإسناد من صالح بن حيان هذا، هل هو صالح بن حيان هذا اللي هو صالح بن حي أو صالح بن حيان القرشي. وعلى فرض أنه كان هذا بينا للراوي وظن أن الناس يفهمون مثله فلم يبين، فما موقفنا في الحالة هذه؟ نقول: إذا التبس الأمر فالتوقف، يعني لا تحكم على ذلك الحديث بصحة ولا ضعف، وإنما تقول صالح بن حيان هذا لم يتبين، هل هو الثقة أو الضعيف، فيتوقف عن الحكم على الحديث لو وجدت مثل هذه الحالة مع العلم أنها نادرة الوجود. صالح بن حيان يروي عن عامر بن شراحيل الشعبي يقول قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة. أبو بردة هذا هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، هو ابن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه أبي موسى رضي الله تعالى عنه. أبو موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران. هنا لا بد من وجود التقدير، يعني ثلاثة رجال، ثلاثة رجال لهم أجران. الأول رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والثاني العبد المملوك. بطبيعة الحال الرجل الذي من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا حصل له الإيمان بنبيين، فهذا يكافأ بأن يعطى أجرين. الثاني العبد المملوك إذا كان أمينا وحريصا على أداء أمانته، فإذا أدى حق الله وحق مواليه فإنه يؤتى أجرين، لأنه أدى حق الله وأدى حق الموالي، هذا تفضل من الله جل وعلا له، وفي هذا حفز لهمة المماليك بأن يكونوا أمناء ويراقب الله جل وعلا فيما استرعوا عليه. والثالث رجل كان عنده أمة، الأمة هي المملوكة، فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، وهذا هو موضع الشاهد الذي من أجله أورد البخاري هذا الحديث، وعلمها فأحسن تعليمها. إذن يسن أن يعلم الرجل أهل بيته حتى المماليك، ولا يقول هؤلاء خدم ولا يعبأ بهم ولا يلتفت إليهم، بل ينبغي أن يحتسب الأجر فيهم وأن يعلمهم. فهذا إذا علمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران: أجر التعليم وأجر العتق، ولا يؤثر على ذلك الزواج. وقد أورد الشعبي هذا الحديث جوابا لسؤال يفهم هذا من التعقيب الذي جاء بعد الحديث، قال: ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. وقد أوضحت رواية مسلم لهذا الحديث هذه القصة، وذلك أن الشعبي جاءه رجل فسأله عن الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، وبين أنهم كانوا يقولون إنه كالراكب بدنه، البدن هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام، وهو الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ويكون البدن في الأعم الأغلب من الإبل، ويجوز من البقر والغنم أيضا، كله مما يهدى إلى بيت الله الحرام، ولكن البدن يطلق على الإبل. فإذا كان الرجل ساق بدنة ليهديها إلى بيت الله الحرام، يعني لتنحر في مكة في حج أو عمرة، فأهل الجاهلية كانوا يستعيبون ويمقتون أن تركب البدنة، ويرسلونها تمشي وترتع ولا يركبون عليها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو في صلح الحديبية فإنه ركب، يعني في غزوة الحديبية فإنه ركب عليه الصلاة والسلام على بدنة وعليها متاع أيضا، وإنما صنع ذلك صلى الله عليه وسلم ليبين أن هذا جائز ولينفي تلك العادة الجاهلية. ف فلا زالت رواسب هذه العادة موجودة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يقولون إن الذي يعتق أمته ثم يتزوجها يعني كأنه من بهذه الصدقة وكأنه عاد في صدقته، فينبغي أن يعتقها ويتركها لا يتزوجها هو. ومثلوا من تزوجها بأنه كالراكب على البدنة التي يهديها إلى بيت الله الحرام. فأولا الركوب على بدنة لا شيء فيه ويجوز، وقد فعله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا مكروها. ثم إن هذا الحديث يدل دلالة واضحة وبينة على أنه يجوز للرجل أن يعتق الأمة ثم يتزوجها، بل له أجران في مثل هذه. فالشعبي يقول للرجل، يعني لما سأله ذكر له هذا الحديث ثم قال له أعطيناك يعني هذه الفائدة بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، يعني كان هناك من يرحل إلى المدينة، لأن الشعبي كان بالكوفة في العراق، فيقول من الناس من يرحل في طلب فائدة أقل فيما دونها، يعني فيما دون هذه الفائدة إلى المدينة، فنحن أعطيناكها بغير شيء، يعني بلا رحلة. كأنه يثير انتباهه إلى أن هذه فائدة عليك أن تعض بناجديك عليها وأن تعمل بها ما دمت سألت عن السؤال ومثلت بهذا المثال بأنه كالراكب بدنه. وبالنسبة لبعض ما جاء في هذا الحديث من معاني، مثل قوله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، قد جاء مثل هذا المعنى في كتاب الله، فهذا يوافق قول الله جل وعلا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويوافق قوله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، ويوافق أيضا الحديث الذي تقدم معنا في بداية الكتاب، وهو حديث أبي سفيان مع هرقل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي أرسله إلى هرقل أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. كيف يؤتي أجره مرتين؟ يعني أنه يكون آمن بعيسى وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يوافق هذا الحديث بأن من أسلم فإنه يعطى الأجر مرتين. طيب تفضل الذي بعده. حسن صنيع البخاري رحمه الله تعالى، فهنا قال باب التعليم الرجل أمته وأهله، وهنا قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. فالبخاري بهذه الترجمة ينبه على أن ما ذكره في الباب السابق من التعليم أنه ليس مختصا بالأهل وبالأمة، يعني ليس مختصا بأهل البيت، بل يشرع ويندب للإمام ومن كان في مكانه أن يعظ عموم النساء ويعلمهن، خاصة في المناسبات كمناسبة العيد والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك، مثل ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن شيخه سليمان بن حرب، وسليمان يروي هذا الحديث عن شعبة بن الحجاج الإمام المشهور، وشعبة يرويه عن أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني إمام من أئمة أهل البصرة، وأيوب يرويه عن عطاء وهو ابن أبي رباح، وعطاء يقول سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال الراوي أو قال عطاء أشهد على ابن عباس، فإما أن يكون ابن عباس هو الذي قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون عطاء هو الذي قال أشهد على ابن عباس. وأبو نعيم في المستخرج روى هذا الحديث من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني بالشك أيضا مثل ما هنا، فدل هذا على أن القائل أو قال هو أيوب السختياني وليس من دونه كشعبة. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث من طريق محمد بن جعفر غندر وهو أوثق الناس في شعبة، وجزم بلفظ أشهد عنهما كليهما، يعني يقول عطاء أشهد على ابن عباس أنه قال، أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، فدل هذا على أن رواية غندر أوثق وأضبط، وأن كل من عطاء وابن عباس قال أشهد، وهذا لمزيد التأكيد. ولو أن هذا استمر في باقي الطبقات لكان هذا من المسلسل القولي، المسلسل هو ورود إما صيغة قولية أو فعلية أو صفة زمانية أو مكانية أو غير ذلك من الصفات التي تتسلسل في جميع طبقات الحديث، مما يشعر بضبط ذلك الحديث وبأهمية ذلك الحديث. فلو أن هذه الصيغة تسلسلت لصار هذا من المسلسل القولي. فابن عباس يخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، يعني من بيته، ومعه بلال، أو خرج إلى المسجد ومعه بلال، والواضح من هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس، خطب الرجال ويسمعه النساء أيضا، ولكن بما أن النساء قد يكن نائيات فإنه صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من خطبة الرجال، ويبدو أن هذا في العيد، انصرف حتى أتى النساء كما دلت على ذلك الروايات المفصلة. وهذا معنى قوله خرج ومعه بلال، يعني أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء بعد أن وعظ الرجال، خرج إلى النساء ومعه بلال، وظن عليه الصلاة والسلام أنه لم يسمع، يعني أن النساء لم يسمعن، فأحب أن يسمعهن عن قرب، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط، والقرط هو ما يوضع من الحلي في الأذن، والخاتم وهو معروف بأنه الذي يلبس في الإصبع، وبلال يأخذ في طرف ثوبه، يعني أن بلالا بسط طرف ثوبه والنساء يلقين فيه، يتصدقن بهذا الحلي ليعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من يستحقه. والأحاديث التي وردت في هذا بعضها فيما يبدو أنه قد تقدم معنا، في مثل هذا أظن تقدم معنا حديث أبي سعيد الخدري، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أبواب العيد بأكثر تفصيل، بأنه صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت كنا أكثر أهل النار، فقامت امرأة من سطة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرنا، يعني العشير، أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرهن به هنا من الصدقة، حتى يكون ذلك وقاء للمرأة من عذاب الله جل وعلا. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تبليغ النساء، فذهب إليهن ووعظهن، فهذا يشرع للمعلم أو ولي الأمر أن يقوم به لبيان ما يحتاج إلى بيان ولبراءة الذمة. ثم أورد البخاري رواية معلقة فقال: وقال إسماعيل. إسماعيل هذا هو إسماعيل المعروف بابن علية، إسماعيل بن علية، واسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، وهو من أئمة أهل البصرة ومن ثقات الأثبات، وقد أخرجه البخاري في مواضع متعددة، ولكن عادة البخاري أنه يختصر ولا يطول، فيشير إلى بعض الروايات إما تعليقا مثل ما ورد في أوائل بعض الأبواب التي تقدمت، أو قد يعلق أيضا حتى في آخر الباب مثل ما صنع هنا. ومقصوده هنا أن إسماعيل بن علية لما روى هذا الحديث عن أيوب قال ابن عباس: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن هذا الاختلاف الذي وقع على هذه الأنحاء، فمنهم من يرويه على أن القائل أشهد هو ابن عباس، ومنهم من يرويه بالشك، ومنهم من يرويه على الوجهين، وهذا هو الأصح والأصوب فيما يظهر، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده. تحت هذا الباب وهو باب الحرص على الحديث في كتاب العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. وحرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على التعلم لم يحصل لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما هو معلوم، وقد استدرك أبو هريرة في الفترة الوجيزة التي صاحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يستدرك أحد من الصحابة الآخرين. فأبو هريرة إنما أسلم في السنة السابعة من الهجرة، والصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما كان أحد منهم في كثرة الحديث مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن دلائل حرصه أنه ما انشغل بشيء من الدنيا، يقول رضي الله تعالى عنه: إن الأنصار كانت لهم ضيعة، يعني مزارع يشتغلون فيها، وإن المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وأما أبو هريرة فكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه فقط، يعني سكن في المسجد، وهو من أصحاب الصفة المشهورة بأن هؤلاء كانوا يسكنون في المسجد ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة انقطع في هذه السنوات الثلاثة والأربع انقطاعا تاما عن الدنيا، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يعني أنه فقط يكتفي بما يقوته ويقيم أوده ويقيم صلبه من الطعام الذي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من أمور الدنيا لا ينشغل به، بل إنه رضي الله تعالى عنه كان يجوع في بعض الأحيان حتى يخر صريعا عند باب المسجد، ويمر به الناس ويقولون، أو يمر به الصبيان ويقولون: مجنون مجنون. يقول: وما بي من جنون، وما بي إلا الجوع، يصرعه الجوع، يغمى عليه من الجوع. وقصصه في هذا كثيرة، يعني لولا ضيق الوقت لا أوردنا منها أشياء مما يرقق القلب، ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن في أبواب متأخرة، في أبواب الزهد وغير ذلك، إن شاء الله تعالى سيأتي معنا بعض الأحاديث عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالبخاري أورد هذا الحديث عن شيخه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، وعبد العزيز يقول: حدثني سليمان وهو ابن بلال التيمي، وسليمان يرويه عن عمرو بن أبي عمرو وهو المعروف بمولى المطلب، وعمرو يرويه عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وسعيد هذا مرة يروي عن أبي هريرة مباشرة فيما سمعه من أبي هريرة، ومرة يروي عن أبيه عن أبي هريرة، فهذا كله موجود، ولكن هذا مما رواه عن أبي هريرة بلا واسطة. هذا الحديث يقول فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من الذي تناله شفاعتك يوم القيامة أكثر من غيره أو أول من غيره فيسعد بها؟ من هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. يقول: كنت أتوقع أنك أنت تكون أول السائلين لما علمت من حرصك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إذن عرف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قدره، ووقع ما توقعه صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه أول السائلين. هنا حينما يعني ينطق لفظ أول، يمكن أن يقال أول منك، ويمكن أن يقال أول منك. فإذا قلنا مثل ما هو موجود فيما قرئ علينا أول منك بالرفع، فهذا يعني أن أول هذه صفة لأحد، أحد هو أول منك، يعني يمكن أن يقال أنه يكتفى بهذه الصفة فيقال: لأن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك، يمكن أن تقوم الصفة مكان الموصوف، أو يمكن أن تكون بدلا مثل ما قلنا أيضا عن هذا الحديث أول منك، فقام البدل مكان المبدل منه وهو أحد. ويمكن أن يكون فيه أوجه أخرى غير هذا. قال: لما رأيت من حرصك على الحديث، ثم بين له من أسعد الناس. قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. لاحظوا هذا القيد: من قال لا إله إلا الله خالصا، فقوله صلى الله عليه وسلم خالصا احتراز عن المنافق، لأن المنافق يمكن أن يقول لا إله إلا الله، لكن المنافق لا يقولها خالصا من قلبه. والمسألة الآن مسألة غيبية، فالسؤال عما سيحصل في الدار الآخرة: من الذي سيكون أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي تطوله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو من علم الله منه أنه قال لا إله إلا الله مخلصا، أما من قالها نفاقا فهذا لا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القيد مهم جدا، حتى لا يكون هذا تكأة لأهل الإرجاء، لأن بعض غلاة المرجئة يرون أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وبالتالي هم لا يفرقون بين منافق ومؤمن حقيقة. هؤلاء بعض غلاة المرجئة يرون هذا الرأي، فهؤلاء يرد عليهم بمثل هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم قال خالصا من قلبه، والذي يقولها نفاقا هذا لم يقلها خالصا من قلبه. قال أو نفسه، وهما بمعنى واحد، لكن سيأتي في كتاب الرقاق خالصا من قبل نفسه، يعني هذا يدل على أن الرواة يروون هذا الحديث بألفاظ ومعناها واحد، فمنهم من يرويه خالصا من قلبه، ومنهم من يرويه خالصا من نفسه، ومنهم من يرويه خالصا من قبل نفسه. فالشاهد أن ما يكون من عمل القلب وهو الإخلاص أنه لابد أن يتحقق في هذا المقام إذا قال لا إله إلا الله، فإذا أخلص بمقولته هذه فهو الذي تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يوم القيامة. إذن عرفنا موضع الشاهد من الحديث الذي هو الحث على الحرص على الحديث، مثل ما كان يصنع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وامتداح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة على هذا دليل على أنه شرف لمن كان فيه مثل هذا الحرص. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن حظي بهذا الفضل. تفضل. كم بقي وقت؟
سؤال.
نعم.
قال قيل يا رسول الله لم يقل يعني السبب ما قال يا رسول الله سأل نقل قيل يا رسول الله.
مر معنا في بعض الأحاديث مثل حديث أبي ذر الذي تقدم، و أحاديث أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى معنا في هذا الكتاب، أن من الرواة من يقول قيل ويكون هو الذي قال ولكنه لا يفصح، إما لأنه يريد إخفاء العمل أو لغير ذلك من الأسباب. طيب نقف الآن عند هذا الباب للأذان، وتكون قراءتنا في البلوغ بعد الأذان إن شاء الله تعالى.